إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن الله أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أيها المؤمنون فإن الرب جل جلاله وعظم سلطانه قد فضل الأزمان بعضها على بعض فجعل شهر رمضان أفضل الشهور وفضل الأماكن بعضها على بعض فجعل مكة أفضل البقاع وفضل البشر بعضهم على بعض فجعل الأنبياء على سائر الخلق وفضل الأنبياء بعضهم على بعض فجعل أولي العزم أفضلهم وهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى بن عمران ثم عيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام ثم فضل البشر كذلك فأفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين هم صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وها نحن قد دخلنا في شهر الله المحرم هذا الشهر المبارك الذي تجرأ بعض الأقزام والسفهاء على الطعن في أولي الأحلام والنهى أئمة الهدى ومصابيح الدجى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أهل البدع هذا شعارهم في هذا الشهر المعظم وفي هذا الشهر المحرم شعارهم أنهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفرونهم يفسقونهم يتهمونهم في دين الله ومن أجل ذلك كان لزاماً علينا معشر أهل السنة والجماعة أن نبين منزلة هؤلاء القوم فهنا سنخصص في هذا الشهر خطباً عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف الناس منزلتهم ومكانتهم عند الله جل وعلا وعند رسوله عليه الصلاة والسلام وسنذكر في هذه الخطبة على وجه الاختصار ما جاء في كتاب الله جبار آيات تتلى إلى قيام الساعة في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين فمن ذلك قول ربنا جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ففي هذه الآيتين فوائد أولها أن الصحابة رضي الله عنهم خير الأمم وأفضلهم بشهادة ربهم جل وعلا حيث قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ثانيها أنهم خير من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلم يفرطوا ولم يعتدوا أمروا بمعروف بمعروف ولما نهوا عن المنكر نهوا عن المنكر بمعروف لقوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثالثها أنهم خير من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهم أفضل من آمن بالله بعد الأنبياء والمرسلين لقول الله جل وعلا وتؤمنون بالله فقدم ربنا الخيرية لهم فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم بيّن خيريتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله سبحانه. رابعها عباد الله أن الصحابة رضي الله عنهم أهل اعتدال ووسط، لا إفراط ولا تفريط، فلم يقصروا في دين الله جل وعلا، ولم يغلوا في دين الله كما ذكر الله في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ووسط الشيء خيره وأفضله، كما يقال خير الأمور أوسطها، فجعلهم الله سبحانه وتعالى أمة وسطا. ومن فوائد هذه الآيتين أن الصحابة رضي الله عنهم يشهدون يوم القيامة على الأمم كلهم أن رسلهم صادقون، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن الآيات البينات الواضحات في فضائل أصحاب النبي رضي الله عنهم قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ففي هذه الآيتين عباد الله عدة فوائد: أولها أن الله شهد لهم بالإيمان والإيمان الصادق، فقوله سبحانه وتعالى: من المؤمنين، سماهم مؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهم أهل الصدق بخلاف ما يقوله أهل البدع بأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر يريدون أنهم كانوا منافقين. الله جل وعلا يشهد لهم بالإيمان الصادق، وهؤلاء يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا دين الله كاملا مكملا، لم ينقصوا منه حرفا ولم يزيدوا فيه حرفا، لم يغيروا دين الله أبدا بخلاف قول أهل الضلال، فالله شهد لهم أنهم لم يغيروا ولم يبدلوا. قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه يعني استشهد في سبيل الله، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، لم يغيروا دين الله ولم يبدلوا دين الله، بل نقلوه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه. من الفوائد عباد الله أنهم الرجال صدقا وحقا وعدلا، بمعنى الرجولة الكاملة التي لا تنقص أي نقص ولا يتخلى لها أي عيب، فشهد الله لهم في آيتين في القرآن أنهم رجال بمعنى كلمة الرجولة، التي الرجل الصادق هو الذي يقيم حدود الله ولا يفرط في دين الله سبحانه وتعالى، يقف عندما حده الله لا يتجاوز ولا يقصر ولا يفرط، فبقدر تمسك الرجل في دين الله تكمل رجولته، وبقدر تنقيصه في دين الله تنقص رجولته. هذه الشهادة شهد الله لهم من السماوات العلى أنهم رجال. قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال في الآية الأخرى: في بيوت، يعني المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، يعني في الصباح والمساء يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون، لا يخافون أحدا، وإنما يخافون الله جل وعلا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا ميزان الرجولة التي ذكره الله جل وعلا، ويدخل في هذا مدخلا أوليا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تمسك من الرجال بما ذكر الله جل وعلا كان ذلك مرتبة يترقى فيها الرجل بقدر تمسكه وسيره على منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات البينات في فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا حينما ذكر أصناف الصحابة، فالصحابة عباد الله ينقسمون إلى قسمين، قسم آمن وهاجر إلى المدينة يريد نصر الله ودينه، وقسم آمن وبكث في المدينة. فالقسم الأول هم قسم المهاجرين الذين جمعوا بين الهجرة والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى، والقسم الثاني قسم من آمن وهو في المدينة هم الأنصار الذين نصروا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ذكر الله جل وعلا أقسام الصحابة رضي الله عنهم في آية واحدة تتلى إلى قيام الساعة، قال من المؤمن قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني أنتم ومن سار على منهاج الصحابة، قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بينات، آيات واضحات فيها الرضا الرب جل وعلا عن الصحابة، وفيها أن الله سيدخلهم الجنة، والله صادق، والله جل وعلا وعده الصدق ولا يخلف ربك الميعاد. فقال الله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن رضي الله عنه غفر ذنبه وأعطاه الأجر الكبير، ومن غفرت ذنوبه وأعطي الأجر الكبير دخل الجنة برحمة الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم، يعني جهز وهيأ لهم، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ومن الآيات في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم الله ما في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان الصادق الخالص لله جل وعلا والمحبة الصادقة لرسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في جهاد في سبيل الله. بايعوا الصحابة تحت الشجرة، وهذه بيعة الرضوان. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة يريد العمرة لا يريد الجهاد، فمنع من كفار قريش، فأرسل عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان ليشفع للناس حتى يدخلوا لأداء العمرة، فأشيع خبر مقتل عثمان رضي الله عنه. والصحابة عددهم قليل وليس لهم قوة في قريش، وقريش في مكانها وفي منازلها، وجاءوا ليسوا مسلحين وإنما جاءوا للعمرة. هنا لما أشيع خبر مقتل عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يبايعني؟ قالوا على ماذا نبايعك يا رسول الله؟ قال على الموت. فتزاحموا رضي الله عنه في مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولربما بايع الرجل ثم يذهب ويقف في الصف ويبايع مرة أخرى، كلهم صادقون على هذه البيعة. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انقضى الناس، أخذ بيده ووضع اليمنى على اليسرى على اليمنى، قال هذه بيعة عثمان، يعني حتى عثمان في غيابه لو كان موجودا لبايع. قال الله سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد عباد الله، فمن الآيات أيضا التي ذكرها الله جل وعلا في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات والله هي كثيرة جدا، لكننا نختصر ونعتصر لأن اللبيب بالإشارة يفهم ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. يقول الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بين الله في هذه الآية أن من خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، يعني من بعد ما أوحى الله إليه بالرسالة والإسلام، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يخالف غير سبيل المؤمنين. ولما نزل القرآن لم يكن من المؤمنين أحدا غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالف سبيل المؤمنين ما حاله وأين هو أمره؟ قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله عليه على أن اجتماع الأمة حجة، وأول ما يدخل فيه الاجتماع هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وهذه الآية عباد الله فيها من الفوائد الكثيرة، أولها أن من خالف طريقة الصحابة رضي الله عنهم متوعد بالنار، كما قال الله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن الفوائد أيضا أن الطريق الذي يوصل إلى الجنة طريقا واحدا لا ثانية له، وهو طريق الصحابة، وطريق الصحابة على رأسهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عباد الله، من الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل أصحابه رضي الله عنه رضي الله عنهم أنه قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأصحابي أمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. رواه مسلم. يعني أتى أمتي ما توعد من الحروب والفتن وأهل البدع وظهور المخالفين، وهذا قد وجدناه واضحا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول من الصحابة، حينما خرج الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما زالت الأمة تئن من هذه الفتن والحروب. عباد الله، من الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها فوائد كثيرة سأختصر وأختم بها، قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذه الآية عباد الله، قبل أن أشرع في شرحها تأمل معي وانظر حال أهل البدع، هل هم يشتمون أبو جهل؟ أم هم يشتمون أبو لهب؟ هل هم يطعنون في الكفار الأصليين، في الكفار الذين قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، أو يطعنون في المؤمنين الصادقين على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم؟ فانظروا إلى حالهم، من عدوهم؟ لأنهم يريدون إسقاط الحلقة الأولى التي تربطنا في زمن التنزيل وزمن الوحي. فإذا سقط الصحابة رضي الله عنهم فلا تسأل حينئذ عن كتاب صحيح، قرآن أو أحاديث، لأن الحلقة التي تصلنا بدين ربنا هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية محمد رسول الله، آخر آية في الفتح، ذكر الله فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يولدوا، قبل أن يخلقوا، قبل أن يخلق رسولهم عليه الصلاة والسلام، قبل أن ينزل الكتاب المقدس القرآن، قبل أن يوجدوا، ذكر فضلهم في التوراة وفي الإنجيل. تعال معي وانظر صفاتهم وسماهم في التوراة. قال: محمد رسول الله، هذا وصفهم في التوراة، والذين معه أشداء على الكفار، لكن هم رحماء بينهم، فهم أهل جهاد وصدق وقوة وإقدام لا خوف فيه. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فهم أهل سجود وركوع لربهم المعبود مخلصين لله جل وعلا. قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم يعني علاماتهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني نور الإيمان يظهر في وجوههم وليس العلامة التي تكون في الجبهة وإنما سيمات الإيمان يعني نور الإيمان. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة هذا وصفهم في كتاب اليهود التوراة. قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وصفهم في الإنجيل أن دين الإسلام سينتشر على أيديهم نعم وهذا الذي كان فلم ينتشر الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم بل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج دين الإسلام عن جزيرة العرب وانتشر بعده عليه الصلاة والسلام خلال 25 عاما الشرق إلى الصين والمغرب إلى المغرب الأقصى على يد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مثلهم الله كالشجرة في أول ما يكون خروجها ضعيفة لكن لا تلبث إلا أن تقوى ويستوي على سوقها وينتشر أوراقها وأغصانها هذا مثلهم في كتاب النصارى الإنجيل. ثم قال الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال يعجب الزراع يعني بعد أن ينتشر الإسلام يعجب أهل الإيمان برؤية الصحابة وقراءة سيرتهم وانتشار الإسلام على أيديهم يفرح المؤمن ويغتاظ الكافر المنافق من أهل البدع. قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه قال من اغتاظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بدليل هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. ثم وعدهم ربهم جل وعلا وهو صادق الوعد ولا يخلف الميعاد أن الله غفر ذنوبهم وأعطاهم الأجر الكبير ومن غفرت ذنوبه وأعطي حسنات كثيرة كان مآله إلى الجنة برحمة الرحيم الرحمن. قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عباد الله اعلموا أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم وتكفيرهم كفر بالله جل وعلا لأربعة أسباب. السبب الأول أنه طعن في الله سبحانه ومن طعن في الله كفر بالله سبحانه وتعالى وذلك أن الله وثقهم وأثنى عليهم وعدلهم ومدحهم وشهد لهم بالإيمان والصدق ويأتي هذا ويقول لا هم كفار هم منافقين هم كذبة فيطعن بشهادة الله وثناؤه عليهم رضي الله عنهم. ثانيها أنه طعن في القرآن الكريم وها نحن قد قرأنا بعض الآيات التي تشهد في فضائل الصحابة والطعن في القرآن كفر في دين الإسلام. ثالثها أنه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيب علينا معشر الرجال أن لا نحسن الاختيار لأصحابنا وأصدقائنا فالذي لا يميز بين الصديق والعدو لا يعتبر رجلا حنكا فطنا وإنما الرجل الصادق الذي يعرف من يصادق ويعرف من يجالس ويعرف من يثق به. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الكامل المكمل الذي سلمه الله جل وعلا من كل نقص وعيب وآفة فكيف يطعن بأصحابه رضي الله عنهم وهم صحابته وأصدقاؤه ومؤازريه ومناصريه يسافر معهم يجاهد معهم يؤانسهم يؤاكلهم يشاربهم يذهب ويخرج ويأتي معهم كيف يطعن فيهم؟ فالطعن فيهم طعن فيه صلى الله عليه وسلم. رابعها السبب الرابع في أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم كفر بالله جل وعلا هذا لأنهم نقلت الدين الإسلامي فنقلوا القرآن ونقلوا السنة فإذا طعن في الصحابة طعن في دين الإسلام فلا كتاب صحيح ولا حديثا صحيحا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.